بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا منور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن إليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمي وأختي يأتون من فرنسا لزيارتي، فهن غير محتجبات، وأنا وبناتي 6 و9 سنوات محجبة الحمد لله، وأريد أن أدعوها إلى الحرية التي نتمتع بها في بلاد مسلم مع الحجاب، ولذلك أريد أن أخذها إلى الشاطئ والمسبح خاص للنساء، لكن في بعض الأحيان تكون العورة محترمة، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تأصل النساء بملابس السباحة التي لا تستر العورة. هل يجوز الذهاب إلى هناك وتغيير المكان إذا جاءت امرأة لا تحترم العورة؟ المشكلة هي أنه بحول الوقت الذي أغادر في المكان سيكون لدي بناتي الوقت لرؤية العورة.
طيب يا منور.
والأسئلة الثانية.
نعم.
أريد أن أعرف هل الحديث الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخلع ملابسها خارج بيت زوجها، هل هذا يعني مثلا عندما نذهب إلى الشاطئ أو المسبح وعندنا عباية وتحتها ملابس السباحة؟
طيب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا سمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
أنا عندي 4 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، إن حكم العمرة على أكثر من شخص متوسط، حضرتك قلت لي قبل كده أنها تجوز إذا كان يعني المتوسط ده عامل العمر. طب وكيف تكون النية؟ لأني سمعت أقوال يعني ملخبطاني، بس أنا باخد برأي حضرتك.
عفوا أختي سمر، حكم العمرة لأكثر من شخص؟
أكثر من شخص متوفي.
يعني تعتمرين عمرة واحدة لأكثر من شخص؟
أيوة.
ولا تعتمرين لأكثر من شخص في عمرة واحدة؟
هي عمرة واحدة لأكثر من شخص متوفي.
يعني تقصدين ثوابها لأكثر من شخص؟
آه. طب وإزاي تكون النية؟ يعني أقول عن فلان وفلان وفلان، ولا إزاي تكون النية؟
إن شاء الله.
يا شيخ برضو حكم المسح على الخفين دول اللي هم الحذاء، عشان أنا مش عارفة أوي، وهي إيه الشروط وكم المدة؟ في شخص كان هنا في مكة، وقبل ما يسافر على طول هو صلى الظهر في الحرم، وبعدين بوقت صلى العصر وما قصرش، هو بيسأل إيه حكم الصلاة؟
يعني جمع العصر مع الظهر من دون قصر.
من دون قصر، بس كان في وقت بين الظهر والعصر.
طيب هو مقيم ولا مسافر اصلا؟
لا هو مسافر اصلا، كان جاي له عمره بس وكان مسافر. لا أيوة. مش مقيم.
طيب لماذا جمع؟
جمع قال خوفا من ان صلاه العصر تفوته، بس كان في وقت انه كان ممكن يلحق يصليها في المطار، ده عن علمي انا، لكن هو كان خايف ان الصلاه تفوته.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث ان حلفت ان انا مش هروح لحد، وبعدين الشخصيه دي جاءت في الزياره وقعدت في شقه فندقيه، فرحت لها، انا عليا ايه؟
انت قلتي ما اروح بيتها ولا ما ازورها؟
انا قلت ما اروح لها.
ما تروحين لها يعني؟
ما حددتش بصراحه يا شيخ.
ان شاء الله.
فهي جت في زيارة وقعدت في شقة فندقية ورحت لها.
طيب
علي إيه؟
طيب
شكرا يا شيخ.
عفوا. أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا. طيب راحت أم محمد. أرجع للأسئلة. بالأمس بقيت أسئلة الأخت أم آمنة من العراق، سألت مجموعة أسئلة، بقي لها أسئلة. بالنسبة للأخت أم آمنة تسأل عن زكاة المال، تقول عندي ابنتي غارقة في الديون، لكن هي موظفة وزوجها موظف، لكن عندها صعوبة في سداد الديون، تسأل تقول هل ممكن أن يعطيها من الزكاة وما هو نصاب زكاة الذهب؟ أختي أم آمنة من العراق بارك الله فيك. بالنسبة للجواب على الشق الأول من السؤال، يجوز للأم أن تعطي ابنها أو ابنتها من الزكاة إذا كانوا غارمين. ما معنى الغارم؟ الغارم هو المقترض بحق وليس بباطل، مقترض عليه ديون عليه التزامات لكن ما يستطيع السداد، ما عنده قدرة، قد يكون عنده راتب عنده مورد مالي لكن ما يستطيع، لأن الديون والقروض أكثر من الذي يدخل عليه. نعم يجوز لك أن تعطي ابنتك هذه حتى وإن كانت موظفة أو زوجها موظف، ما دام أنها عاجزة عن السداد، عندها راتب لكن ما يوفي لكثرة الديون، والديون بحق وليس بباطل. الجواب على الشق الثاني بالنسبة لنصاب زكاة الذهب هو 85 جرام في الراجح من أقوال أهل العلم، فمن ملك 85 جرام من الذهب فأكثر يزكي. هذا طبعا بالإجماع في الزكاة في الذهب المعد للتجارة وفي الذهب المعد للكنز. وأما الذهب الملبوس اللي هو الحلي فهذا مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا زكاة في الحلي اللي هو المعد للاستعمال واللبس، المرأة ما فكرت أنها تتجر به ولا فكرت أنها تكنزه، وإنما هي تستعمله لزوجها لبيتها لنسائها للحفلات للمناسبات للأعياد. الراجح بأنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا فيه الزكاة وهو انفرد به مذهب من المذاهب الفقهية. عموما إذا أنت حابة أنك تخرجين زكاة الذهب الملبوس بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم آمنة من العراق تقول كنا في بيت أحد أقاربنا وأذن المغرب وقام الرجال يصلون، تقول استعجلنا لندرك الجماعة معهم فقمت أنا وصليت معهم من دون أن أكبر تكبيرة الإحرام، ماذا علي؟ أختي أم آمنة من العراق بارك الله فيك ما صليت إلى الآن صلاة المغرب ولا صليت أي صلاة. لماذا؟ لأن مفتاح الصلاة هو تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، فأنت دخلت الصلاة كما ذكرتي، دخلت الصلاة من دون تكبير، وقد ذكرته لك بالأمس قلت لك كذا قلت نعم، يعني استعجلت فدخلت بالفاتحة معهم أو بالقراءة وما قلت الله أكبر، يعني لو قلت بلسانك الله أكبر خلاص أحرمتي، ما يحتاج أنك تقرأين لأن قراءة الإمام قراءة لك، ومن السنة أن ترفع يديك، من السنة أن ترفع يديك، لكن الركن ما هو؟ الركن تكبيرة الإحرام، فأنت ما صليت الآن، يلزمك أن تقومي وتصلي صلاة المغرب الآن إلا إذا كنت أعدتيها، الآن صلاة المغرب ذمتك مشغولة بها، يجب عليك أن تقومي وتصلي بارك الله فيك. وهذه قاعدة بالنسبة للصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتكبيرة الإحرام محلها القيام والواقف. ما يجوز الإنسان أن يحني ظهره ويكبر، بعض الناس يستعجل الآن يريد أن يدرك الإمام فينحني ويقول الله أكبر، هذا ما صلى. لماذا؟ لأنه ما أتى بالتكبيرة في محلها، أين محلها؟ محلها القيام، الله أكبر بارك الله فيك. أم نور من دبي تقول بأن أمها وأخوها أو أختها ما أدري، لكن تقول سيأتون من بلاد أوروبا إلى زيارتي، تقول هن غير محجبات وأنا وبناتي محجبات، أريد يعني أن أدعوها إلى يعني الحجاب وأن تعيش وترى ما نحن فيه ولله الحمد من حرية وكذا. تقول حبيت أني أخذها إلى الشاطئ، وفي هناك طبعا مسبح وكذلك ما يتعلق بالنظر كما ذكرت إلى العورات وشيء من هذا القبيل. تقول يعني هل يجوز لي أني أذهب بها إلى هذه الأماكن؟ أم نور من دبي بارك الله فيك ووفقك الله لدعوة والدتك وأخواتك إلى الالتزام بالحجاب الذي هو شريعة وفريضة ودين أوجبه الله عز وجل. فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وكن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يحتجبن كن يحتجبن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك دعوتك لها طيبة بارك الله فيك. وإذا فتح الله عز وجل على والدتك وأختك فهذا الأجر لك، لكن عليك بالرفق بهم والتلطف والترغيب في هذا الشيء. الأمر الثاني بالنسبة لك يجوز لك أن تذهبي بهم إلى الشاطئ ما دام أنه ليس هناك ما يعني ما ليس فيه شيء من ظهور العورات أو الكشف على العورات أو شيء من هذا القبيل. أغلب الناس الآن يجلسون عند البحر ولله الحمد عوائل محتشمة ومحتجبات يذهبون إلى البحر ويقضون وقت يعني عند البحر وربما يأكلون يشربون والأولاد يلهون. الأمر طيب والحمد لله أنت تستطيعين أن تختارين الشاطئ والمكان الذي ليس فيه مثل الأشياء التي أنت تخافين منها، واضح؟ أما إذا كان هناك أشياء أنت جربت هذا الشيء وعلمت بأن هنا ممكن يكشفون على العورات وهنا ممكن كذا وكذا ما تذهبين بوالدتك ولا بأختك بارك الله فيك، وإنما تذهبين إلى مكان آخر. والذهاب إلى البحر ليس من الضروريات وليس من الحاجيات وليس من الفرائض والواجبات، ممكن تستبدلين ذلك بالمنتزهات الموجودة في البلاد ولله الحمد والمنة، ممكن تستبدلين بأي شيء آخر أنت تعتقدي بأنه لا يحصل فيه شيء مما يعني يأثم فيه الإنسان بارك الله فيك. أم نور من دبي تسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، تقول يعني هل هذا يشمل الشاطئ مثلا؟ وإذا كانت المرأة لابسة عباية وأيضا تحتها لباس السباحة هل تدخل في هذا؟ يا أم نور بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فإنما هتكت ستر ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة تنتبه إلى هذه القضية، لكن العلماء اختلفوا في توجيه الحديث. ما المقصود بالمرأة التي تخلع ثوبها في غير بيت زوجها؟ ففريق من أهل العلم ذهب إلى أنها المرأة التي تريد الزنا والعياذ بالله، فتذهب وتزني وتخلع ثيابها لهذا الغرض، فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله. الفريق الآخر من أهل العلم يقولون بأن المرأة التي تذهب إلى غير بيت زوجها أو أهلها مثلا وتتساهل في خلع الثياب فتظهر عورتها أو شيء من بدنها وهي تعتقد بأنه قد يراها الرجال الأجانب، وذكروا أشياء من هذا القبيل. وأشد من هذا أن تخلع ثوبها في يعني الأماكن هذه عند البحر ولا عند النهر ولا في الصحراء، هذا ما يجوز، لأنه هذا ستكون عرضة ومحل النظر، نظر الآخرين إليها، ولذلك تنتبه المرأة. قضية أن المرأة لابسة ثياب السباحة ولابسة عباءة أو شيء من هذا القبيل ولا يراها أحد يعني في محيط نسائي لا حرج في ذلك. أما قضية أن المرأة تخلع ثيابها في بيت والدتها في بيت أهلها مثلا أو أختها ما في شيء، ما دام أنها يعني آمنة من أن يطلع عليها أحد من الأجانب كزوج الأخت مثلا، هي آمنة من هذا لا حرج، هذا لا يدخل تحت هذا الحديث بارك الله فيك. سمر من السعودية تسأل تقول بالنسبة للعمرة عن أكثر من شخص، تقول يعني كيف أنوي الثواب؟ هل أذكر الأشخاص جميعا؟ أختي سمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة عن الغير إما أن تكون على سبيل إسقاط الواجب وإما أن تكون على سبيل التبرع بالثواب. أما إذا كان على سبيل إسقاط الواجب فالعمرة تكون إما عن ميت وإما عن حي عاجز عجزا كاملا، فيجوز للمسلم أن يحج عن الميت، عفوا أن يعتمر عن الميت الذي لم يعتمر في حياته. فمثلا امرأة مثل حالتك لها أم مثلا توفيت وهي ما اعتمرت، تقومين فتعتمرين فقط عنها، وإذا قلت الوالد ما اعتمر ما يمكن أن تجمعي عمرتين في سفرة واحدة لشخصين، عفوا ما يمكن أن تجمعي عمرة واحدة في سفرة لشخصين لأبيك ولأمك، ها، وإنما لكل واحد سفرة. هذا إذا أردت أن تسقطي عنهم الواجب تعتمرين عنهم. أو كان عندك شخص حي لكنه عاجز عجزا كاملا عن العمرة، عنده مرض معروف بأن هذا ما يمكن أبدا أن يذهب إلى مكة، وعندك مثلا شخص توفي، إذا أردت أن تعتمري عنهما لابد أن تعتمري عن كل واحد منهم بسفرة خاصة، أو أنت تذهبين بسفرة وتوكلين شخص آخر يقوم بالعمرة عن الشخص الآخر، تنيبينه إنابة، واضح؟ أما العمرة عن الغير يعني من باب إهداء الثواب والتبرع بالثواب لهم، من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز للشخص أن يعتمر عمرة واحدة وأن يقول يرجو الله تعالى، يسأل الله عز وجل ويرجو أن تكون لهؤلاء، لأن هبة الثواب، هبة الثواب قالوا مثل الصدقة، يعني صدقة عن أكثر من شخص. والقول الثاني الذي يظهر بأنه هو الراجح أنه ما يصح هذا يا أخت الفاضل إلا عن شخص واحد، فإذا أردت أن تعتمري عن شخص ميت من باب هبة الثواب له بالعمرة وأصلها مشروع، تنوين عنه فقط، ما تنوين عن أكثر من شخص، تنوين بقلبك عن فلان ثم تلبين، تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان عن فلان فقط، بارك الله فيك. تفضلي أم صالح.
بالنسبة لشيخنا العزيز سبحانه أولا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لك على صحة الحديث أن الصقيق قد يجرنا بسرني أبويه إلى الجنة.
إن إيش؟
الصقيق قد يجرنا بسرني أبويه إلى الجنة.
نعم.
يوم القيامة.
نعم.
نسأل يعني لو الأم مثلا توفى لها جنين في الشهر السادس في الشهر الثامن، هل يعتبر يعني تتنال الأجر كما يموت مثلا الطفل اللي بعد الولادة يعني يولد حي نفس الأجر، يعني هل يؤجر لها في الشهر السادس وفي الشهر الكامل الأم؟ إن
شاء الله يا مصالح،
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. تفضل أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسألك يا شيخ عن طريقة النفس وقراءة المعوذات في آخر الليل أو في أهل الفراش، في ثلاث صور لها. الصورة الأولى أنك تقرأ تنفذ ثلاث مرات وتقرأ الصورة الثلاث، والصورة الثانية أنك تقرأ الصورة الثلاث وتنفذ في آخر بعد القراءة، والصورة الثالثة أنك تنفذ بعد كل صورة وتمسح جسدك. فما أدري أي جهة أي وجهة منهم أفضل.
إن شاء الله يا أبو فهد،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا.
يعافيك يبارك فيك.
الله يحفظك يا ربي. بدي أسأل حضرتك، والدي كلفني بسؤال وهو الآن عم بتابع حضرتك، هو الوالد يعني. والدي شافوا لأخوي عروس إن شاء الله تعالى، بس والد البنت رفض إنه والدي أبوي يشوفها يعني، فاقتصر الموضوع إنه بس أخوي يشوفها وزيارة واحدة يعني، فحابين أهلي يرجعوا الزيارة مرة تانية. والبنت ما شاء الله يعني أهل يعني دين وخلق ومتدين وما شاء الله حافظة الكتاب الله، بس والدها لأنه أول مرة وكذا فمتشدد كتير ومش حابب يعني إنه يعني والدي يشوف البنت، فهل هذا يعني شرعا والدي له حق يشوفها أو كذا حتى يعني؟
لكن أخوك شافها؟
أخوي شافها نعم.
طيب هو أذن للولد ولم يأذن للوالد؟
نعم.
طيب إن شاء الله. أبشر يا عمر.
الله يحفظك دكتور، بسلموا عليك أهل كتير.
الله يسلمك وإياهم ويبارك فيهم.
الله يحفظك دكتور. الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
بارك الله
مرحبا فيك. مرحبا. خلاص يلا سيم. يلا منيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة سؤال.
تفضلي.
أول سؤال، أول كيفية الخدمة، كيفية كيفية الخطبة والنذر الشرعية والنكاح ووليمة.
كيفية الخطبة
والنذر الشرعية والنكاح ووليمة.
طيب.
والسؤال الثاني، ماذا تلبس مخطوبة عند الرؤية الشرعية؟
طيب.
والسؤال الثالث، متى يصلي صلاة الاستخارة قبل الخطبة وبعد النذر الشرعية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا سيمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بس على زهرة البامبو.
إيش؟
زهرة البامبو أو بيقولوا عنها عصا موسى كمان.
عصا موسى؟
إيه.
وش الاسم الثاني إيش اللي قلتي؟
البامبو.
بامبو؟
إيه.
إيش هذه؟
هي زهرة بالبيت يعني من النباتات اللي بتقعد بالبيت.
إيه.
بس بيقولوا عنها إنه لازم يكون في عدد فردي بس هو بالبيت، يعني 1-3-5.
أيوة.
شو حكم هالشي يعني؟
طيب أبشر يا سيمة.
الله يجزيك الخير يا رب.
مرحبا أختي. طيب خديجة. تفضل يا خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا جوش الشخص يا شيخ هذي وعنده صار.
كيف أختي إيش عفوا؟
قلت لك تجوز الشخص قصد إنسان تجوزته وعياله ميتة وعنده 4 صار فهي.
أيوة.
ايه وادي وعشت معه 3 سنين طوى وقف على الطلاق ده شيخ.
ايوه
اسمع فيه شيخ. ايوه ادي وقصد ظلمني في حاجات تافهه في الحوش، قاعد لي في الحوش خير تحت الروشن خير قدرتي هذه هيك خير شفتي تبش هيك خير قصدي بنوته صعبات شويه قصدي فوقف على الطلاق وحارمني من كل حقوقي من كل حقوقي قصدي 3 سنين حارمني من كل حقوقي لا قصدي لا معاينه لا لبس لا طلوع وحارمني من الصغار ظلمني في الشيء هذا ولا لا يا شيخ بالله عليك ريحني.
طيب أختي الفاضل هو طلقك الآن؟
لا لما طلقني سوى واقف على الطلاق قاعدة
واقف على الطلاق. طيب هو أنت
في حوش أهلي قاعدة ذي 3 شهور سوى وما طلقني قاضي ظلمني خصوصا في موضوع الصغار حارمني مشهور لو لم الصغار يا شيخ بالله عليك ريحني سوى 3 شهور داري تعالبك عشت معها قاضي مظلومة 3 سنين لا تسمين إيش معها مظلومة.
عندك أولاد منه؟ عندك أولاد منه؟
لا لا حارمني من الصغار قلت لك حارمني من شهور لو لم الصغار.
حارمك من الأولاد؟
إيه حارمني من الصغار إيه وقاضي لطلوع ولا لبسني أهلي 3 سنين أهلي يكسو فيه ويلبسوا فيه أهلي ولك نفق علي ولعطاني حقوقي وعاملني قاضي الاحترام لا قدر معها لا حتى حاجة.
وش السبب يا أختي الفاضل؟ إيش السبب؟ ما هو السبب؟
قصدي في الحاجات التافهه هي في الحوش يقول لي خير قاعد ينشف تبشكي خير حطيتي قاعدني في الحوش خير ينشف تبشكي خير ما عملتيش البناويت كويس وبناويت صعبات الناس ما نشفك لها يا شيخ تعال جاي هنا صغيره تعال جاي ديريتي يقول لي لا يقول لي لا خبر بابا كان كشخت عليهم بيقول لي بخبر بابا بكيف نتعامل معها يا شيخ هذين حاجاتها قصدي عنده مبرر يمنعني من كل حقوقي في الحاجات التافهة
ان شاء الله ابشر يا خديجة
بالله عليك ريحني يا شيخ بالله عليك دارتها كان عد دموع والله دارتها كان عد دموع قصدي عنده مبرر يمنعني من الاصرار من كل حقوقي والاحترام وقصدي اذا في قدام العيلة قدام العيلة شهدوا بي شوف بي في الجيران شوف بي في اهلا من الشهور الاولى
شوف بي في أبشر يا خديجة أبشر الله يوسع عليك يا رب ويعينك. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت سمر من السعودية تسأل عن مسألة المس على الخفين، تقول يعني بالنسبة للمس على الحذاء نفس المس على الخفين، تقول أنا ما عندي فكرة وأريد معرفة شروط المسح والمدة كذلك. أختي سمر بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الخفين هو الأصل، والأحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر، لذلك والخفاف هي يعني أشياء تشبه الجوارب الحالية لكنها من جلد. وبالنسبة للمسح على الجوربين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيه حديث وكذلك عن الصحابة الكرام. بالنسبة للحذاء، إذا كان الحذاء يغطي القدمين كاملة بالكعبين يعني مع الكعبين، نعم تمسحين عليه مثل ما تمسحين على الخف، أو تكونين مثلا تلبسين جوارب وبعدين تلبسين الحذاء تمسحين على الجوارب، لأن الحذاء اللي مكشوف ستخلعينه، ولذلك أنت تمسحين على الجوارب. فإذا أردت أن تمسحي على الجوارب تتوضئين وضوءا كاملا ثم تلبسين الجوارب وتبدأين تمسحين عليها إذا أردت الوضوء. بارك الله فيك. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة. يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. أفترض يا سمر أنت توضعت لصلاة الفجر وبعدين لبست الجوربين وصليت الفجر ورحت الدوام ولا كذا، أحدثت أقول الساعة 10 مثلا انتقض الوضوء، الساعة 12 الظهر استعدادا لصلاة الظهر توضعت ومسحت، من هذه اللحظة تبدأين 24 ساعة، يعني يبقى المسح معك إلى اليوم الثاني الساعة 12 الظهر، بشرط أنك ما تخلعين الجوربين. أما إذا خلعتيهما عند النوم مثلا أو شيء خلاص انتقض الوضوء، تتوضئين من جديد، ولا بد أن يكون الجوربان صفيقين، بمعنى يغطيان طبعا سميكين، يغطيان محل الفرض الذي هو الكعبين اللي هم العظمان الناتئان اللي جانب القدمين، هذه لازم تكون مغطاة غير مكشوفة. لذلك بعض الناس الآن يلبس جوارب دون الكعبين ويمسح عليه، هذا غلط، لابد من أن يكون قد ستر محل الفرض. بارك الله فيك. سمر من السعودية تقول: في شخص مسافر طبعا ووصل إلى مكة ولديه طيارة من جدة مثلا، تقول صلى الظهر 4 ركعات وبعدين صلى العصر 4 ركعات، يقول أخشى أني أنا يفوتني الوقت. تقول أنا نظرت فإذا بإمكانه أن يصل جدة ويصلي العصر في مطار جدة، تقول ما حكم صلاته؟ أختي سمر بارك الله فيك، طبعا يظهر والله أعلم أن الأخ هذا عنده يعني احتياط زائد ومبالغة زائدة، ما كان ينبغي له أن يفعل هذا الفعل إلا إذا كان مسافرا فعلا، يعني هو يصدق عليه بأنه مسافر أيام ويقصر الصلاة، لماذا صلى تامة؟ لماذا ما صلىها مقصورة؟ صلى الظهر مع الإمام في الحرم 4 ركعات ويقوم ويجمع العصر مع الظهر ركعتين وبعدين يتيسر إلى المطار. على العموم ما دام اجتهد في هذا ولها أصل شرعي في مسألة الحاجة ما يعيد إن شاء الله، ما يعيد، لكن مستقبل ينتبه، هو مسافر يقصر ويجمع، حتى لو صلى خلف إمام يتم الظهر أتم خلفه، يقصر هو يقوم فيصلي العصر ركعتين لأنه مسافر. سمر من السعودية تقول: حلفت بأني ما أروح لفلانة، تقول جاءت ويعني زيارة وسكنت في شقة، تقول ذهبت إليها، ماذا علي الآن؟ أختي سمر بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت حلفت يمين منعقدة، وهي قلت والله العظيم أني ما أروح لفلانة، ثم أن فلانة أتت واستأجرت شقة مثلا، جاءت من بلدها واستأجرت شقة ورحت سلمت عليها دخلت عليها، إذن أنت حنثت في يمينك، يعني فعلت الذي حلفت على تركه، ولذلك عليك كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ يقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت قادر يا سمر على إطعام 10 مساكين؟ ممكن الجمعية يساعدونك، الجهات هذه الخيرية القائمة على أعمال جليلة، تقول لهم كم إطعام 10 مساكين كفارة يمين؟ بيقول لك 150 ريال أو 200 ريال مثلا، تدفعيها لهم. وفي تطبيق يعني موجود الآن، الجمعيات جزاهم الله خير عملوا تطبيقات مريحة، أنت في الجوال عندك تستطيعين أنك تدفعين كفارة يمين وهم يخرجونها. تقول لي: لا والله أنا أعرف مساكين، أعرف بيت فيه 7 أنفار وفي بيت فيه 4 أنفار أو 5 أنفار، الحمد لله أطعميهم، تكونين قد كفرت عن يمينك وزيادة، الزيادة صدقة لك. طيب تقول لي: لا أنا ما عندي قدرة مالية على دفع 150 ريال ولا 200 ريال، تنتقلين إلى صيام 3 أيام ولا يلزم فيها التتابع، لا يلزم فيها التتابع في قول جماهير أهل العلم، ما يعني لو صمت يوم تركت ثم صمت يوم آخر وتركت ما في بأس، والتتابع أفضل، التتابع أفضل، لقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تسأل عن صقر أمه بسرره إلى الجنة، تسأل تقول يعني حصل سقط في الشهر الثامن، هل الأجر نفسه يحصل للأم مثل الطفل الذي ينزل كاملا؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للسقط يطلق على الجنين إذا بلغ 4 أشهر فأكثر. السقط يطلق على الجنين الذي بلغ عمره في بطن أمه 4 أشهر فأكثر. فأنت تقولين سقط في الشهر الثامن، هذا نفخت فيه الروح وتكونت أعضاؤه، في هناك أجنة يولدون على 7 أشهر ويكونون أصحى، وفي أجنة على 8 وفي أجنة على 9 وفي منهم من يتأخر. ولذلك قلت الفاضلة قول النبي عليه الصلاة والسلام السقط يجر أمه بسرره إلى الجنة، المقصود فيه الذي نزل من بطن أمه وليس المولود، الطفل المولود. فلذلك يعني أنا أبشر كل امرأة سقط لها جنين قد نفخت فيه الروح أن الله تعالى يعني قد ختم لها بخير، وأن الله تعالى يجعل هذا السقط إذا احتسبته وصبرت وقالت الحمد لله على ما قدر وقضى يجر أمه بسرره إلى الجنة. أبو فهد من السعودية يسأل عن طريقة النفث عند النوم، يقول يعني أنا شاهدت 3 صور منها مثلا أني أقرأ 3 مرات، ويقول أنفث 3 مرات وبعدين أقرأ السور، ويقول الصورة الثانية يقرأ وبعدين يعني يقول أقرأ 3 مرات وأنفث، يعني أنفث وأقرأ وبعدين يقول أقرأ وأنفث وبعدين يقول بعد كل سورة. يا أبو فهد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أخلد إلى النوم فإن من السنة أن يجمع كفيه وأن يقرأ فيهما المعوذات، يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذات. وبالنسبة لطريقة قراءة المعوذات والنفث هذه الأمر فيها واسع ولا يشدد فيها وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سن هذا، قراءة 3 مرات المعوذات، قراءة كل سورة من المعوذات الثلاث 3 مرات مع النفث في اليد في اليدين ومسح الجسم وما وصلت اليدان إليه. فمثلا أنت يعني من الصور التي ذكرها العلماء تفتح يديك ثم تنفث أولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتبدأ تمسح وجهك ورأسك وسائر جسمك، ثم ترجع تقول تنفث ثم تقرأ مرة ثانية وتمسح سائر جسمك وهكذا. الصورة الثانية أنك تقرأ أولا، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، إذا ختمت تنفث ثم بعد ذلك تمسح سائر جسمك، والمرة الثانية والثالثة وهكذا بقية الأشياء. في صورة ثالثة ذكرها بعض العلماء أنك تقرأ المعوذات 3 جميعا، يعني لا تفتح إليك تقرأ قل الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وتنفث ثم تمسح وتكرر هذا 3 مرات. فيظهر والله أعلم أن الصورة الأولى والثانية هي الأقرب إلى السنة، كما في حديث عائشة وغيرها أنه كانت تفتح يدي النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ فيهما وتمسح بهما سائر الجسد. الأمر في هذا واسع أبو فهد بارك الله فيك. منيرة من من الأردن تقول والدها بارك الله فيه كلفها يعني تسأل، تقول بأنهم شافوا لأخيها عروس وذهبوا إلى بيت يعني والد العروس ووافق الحمد لله، طلب والد أم عمر أن يشوف البنت، رفض أبوها قال لا بس الولد يشوفها، فشافها الولد. تقول الوالد يعني يتساءل لماذا مثلا، يعني أليس له حق في أنه يراها؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، وسلام الوالد بلغ وردي لها السلام، وأسأل الله تعالى يبارك فيه ويحفظه ويجعله ممن طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني أختي الفاضل، بالنسبة لوالد العروس له الحق الكامل بأن يمنع الوالد من رؤية الفتاة، لأنه ما هو الذي هو خطب، اللي خطب ابنه، ها اللي خطب ابنه، وليس للوالد الحق أن يراها لأن هذا وعد بالزواج وليس زواج. فما دام أن الخطبة للولد، الولد هو الذي يراه، ويظهر والله أعلم أن والد البنت هذه لديه فقه يعني وعلم بهذا الشيء، فلذلك والدك ليس له الحق أن يطلب رؤية البنت. جرت العادة أن الحريم والنسوان هم اللي يروحون يشوفون البنت ويصفونها للولد ويقولون والله شفنا بنت اللهم بارك كذا وكذا وكذا، ثم تأتي النظرة الشرعية التي هي سنة من سنن الخطبة التي يعني أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بها أمر إرشاد، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذا تم العقد، تم العقد، أصبح والدك في مقام والدها ويحرم عليها على التأبيد، يكون محرم عليها على التأبيد مثل بناته، تصبح مثل بناته. متى؟ إذا تم العقد. فما دام أن العقد تم خلاص يجوز لها أن تكشف له، أما قبل العقد وأثناء الخطبة لا، ما للوالد حق بارك الله فيه أن يطلب رؤيتها، اللي له الحق يطلب رؤيته هو أخوك المتقدم لخطبتها. واضح؟ بارك الله في الجميع، ولا يصير في خاطر الوالد شيء، هذه مسائل شرعية ولله الحمد والمن. بارك الله فيك. منيرة من دبي تسأل عن أحكام أو يعني أحكام الخطبة والوليمة والنكاح. يا منيرة من دبي بارك الله فيك، هذه يحتاج حلقة كاملة، حلقة كاملة يحتاج، لكن أنا سأختصر لك الجواب. أولا بالنسبة لمن أراد خطبة امرأة فإن من السنة أن يراها، من أراد خطبة امرأة فإن من السنة أن يراها، ولذلك عندنا في كتب الفقه باب الخطبة يذكرون في باب النكاح ويذكرون فيه المسائل، بمعنى أن الشخص إذا تقدم يعني من السنة أن يرى هذه المرأة أحرى أن يؤدم بينهما، يعني هذه الرؤية توثق العلاقة وتجعل الرجل يقبل المرأة والمرأة تقبل الرجل، فكما أن الرجل يرغب في الرؤية كذلك المرأة ترغب. المسألة الثانية بالنسبة لحدود حدود الأشياء التي تكشف عنها المرأة محل خلاف، اتفقوا على الوجه والكفين، هذه متفق عليه بين الفقهاء، قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن ولأن الكفين تظهران خصوبة بدن المرأة، يعني علامة على خصوبة بدن المرأة. ومن أهل العلم من ذهب قالوا بأنه ممكن لها أن تظهر شعر رأسها لأن الشعر مقصود ومطلوب أيضا للزوج، وقالوا لا بأس. ومن أهل العلم من وسع قال لا بأس لو أظهرت عنقها مثلا إذا طلب الزوج، بشرط أن يثق تثق الزوجة وأهل الزوجة بأن هذا رجل صالح وصادق وليس لعاب وكذاب يأتي يعني يشاهد بنات الناس، لا، وإنما جاي بنية طيبة وبقصد حسن ورغبة، فيجوز لها إذا طلب مثلا أن تظهر شعر رأسه لا بس هذا الذي يظهر، تخرج البنت بثياب يعني محتشمة لكن مثلا تضع شال على رأسها مثلا تظهر بعض شعره إذا طلب، وإذا ما طلب لا، تكتفي بالوجه والكفين، تكتفي بالوجه والكفين. الخطبة يا منيرة وعد بالنكاح والزواج لا زواج، ولذلك من الخطأ أن الإنسان يصافح المخطوبة، من الخطأ أن يخلو بالمخطوبة، من الخطأ أن يتحدث مع المخطوبة كما يتحدث الرجل مع امرأته، هذا وعد بالزواج، ولذلك لهذا المرأة ممكن ترفض الزوج والزوج ممكن أنه يتراجع عن قضية الخطبة. واضح؟ بالنسبة للوليمة، الوليمة واجبة في النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، وبعض العلماء يقولون سنة، بعض العلماء يقولون سنة، وقول آخر قالوا بأنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، أولم لما تزوج نساء، ولأنه قال لعلي أولم، قال لعبد الرحمن بن عوف أولم، قال للصحابة أولم، فكانوا يولمون. وبعض العلماء يقول أقله شات، أقله شات، لكن عموما الوليمة ليس لها يعني قدر معين من حيث يعني الكمية، وإنما ما جرت العادة من دون إسراف ولا تبذير. ها؟ وأما قضية النكاح فالمرأة تكون زوجة لهذا الرجل بعقد النكاح، فإذا عقد عليها أصبحت زوجة له، تترتب عليها أحكام الزوج، أغلب أحكام الزوجية، يعني مثلا لو قدر الله وطلقها تستحق المهر كاملا،
لو طلقها تستحق المهر كاملا، لو مات عنها تستحق المهر، عفوا لو طلقها الزوج قبل الدخول قبل ما يدخل عليها لها نصف المهر، ولو خلا بها خلوة شرعية ولو لم يعلن النكاح بحيث أنه أرخى سترا أو أغلق بابا استحقت المهر كاملا. أما إذا طلقها قبل الخلوة قبل الدخول فلها نصف المهر وليس عليها العدة. وكذلك لو قدر الله توفي الزوج فإنها تستحق المهر كاملا المقدم والمؤخر، واضح؟ ولو قدر الله أيضا أشياء، مثلا هناك أحكام كثيرة، لو قدر الله حمل مثلا فأن ينسب إليه، لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم. والأفضل أن الناس يسارعون في قضية الدخول، فإذا عقد الرجل على امرأته الأفضل أن يباشر الدخول ولا يتأخر في ذلك، لما في التأخر من المفاسد الكثيرة التي الشيطان يحرص على التفريق بين الزوجين، وهناك شياطين الإنس ممكن أيضا يحرصون على التفريق بين الزوجين. هذا بإجمال، بارك الله فيك يا منيرة. منيرة من دبي سألت تقول ماذا تلبس المخطوبة عند الرؤية الشرعية؟ ذكرت هذا لك قبل قليل بارك الله فيك، وهي أن تكشف عن وجهها وكفيها. وإذا رغب الزوج وطلب عن طريق أمه مثلا أو أخته بأن يرى شعر المخطوبة يظهر، والله أعلم أنه لا حرج في ذلك بارك الله فيك. منيرة من دبي تسأل تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل تكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ يا منيرة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء، وهذا يكون قبل الخطبة. يعني إذا الآن بلغك يا منيرة أن فلان هو وأمه أو أخوانه هو أمه والدته والده سيخطبونك مثلا، أنت قبل ما يأتون تقومين فتصلي ركعتين وتستخيرين الله عز وجل، يعني هم الآن قالوا سيأتون بعد صلاة المغرب، أنت الآن تقومين، لأن هذا من ذوات الأسباب، لا حرج في صلاة الاستخارة في أوقات النهي، لأن من ذوات الأسباب، تصلي ركعتين وتسألين الله الخيارة وتوافقين أو تردين، توافقين أو تردين. من الخطأ ما يفعله بعض البنات أنها تستخير قبلها بوقت طويل وثم تنتظر رؤية ولا تنتظر شيء، لا هذا غير صحيح. الاستخارة تكون عند الهم بالعمل، يعني إذا أردت عمل شيء أو الموافقة على شيء يكون قريب من العمل بارك الله فيك. تفضل يا أبا رزان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا شيخ. يا شيخ رجل فاتت تكبيرته يصلي على الميت
كيف؟ عفوا يا أبو رزان،
رجل فاتت تكبيرتان أو يصلي على الميت تبع هم يصلوا على تكبيرتان،
نعم.
هل يكمل أو يصلي معهم؟
إن شاء الله.
الابن وأبي هل يجوز يتزوجوا أختان؟
الابن وأبيه ماذا؟
يجوز أن يتزوج أختان.
يتزوج أختان، نعم.
أي أختان. يا شيخ السؤال حق الأخ محمد العزاني، مكتبه لنا الميت الذي عليه صوم.
الميت الذي عليه صوم؟
قضاء يعني 6 أيام.
أيوة.
هل يجوز أن يصوموا مجموعة صيام جماعي يوم؟
إن شاء الله.
أيوة. يعني يجوز هذا. أيوة. الله يسعدك يا شيخ.
مرحبا برزان، أهلا وسهلا. تفضل يا أم خالد. أم خالد من العراق.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أنا شيخ.
تفضل أختي.
شيخ أنا عندي قبل كنت بالحمل والرضاعة.
أي.
ما أصوم الأشهر.
نعم.
وهسه يعني صار 10 سنين 15 سنة أصوم 2 وخميس وناويتهم يعني قضاء الدين به.
يعني تنوينهم لما تصومين الاثنين والخميس تنوينهم عن القضاء.
إيه أقول هذا إن شاء الله للقضاء أو اللي زايد منهم سنة.
طيب إن شاء الله يا أم خالد. سؤال آخر يا أم خالد.
سؤال ثاني شيخ. إيه
شيخ أنا هسه قاعد الحمد لله قبل الفجر ساعة ساعة ونص أصلي 11 ركعة أقرأ قرآن الحمد لله. بس يعني برمضان أصلي 11 ركعة عادي هم نفس الله رمضان يعني تختلف تراويح مالتها
إن شاء الله.
أنا شيخ.
مرحبا أختي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ في عند بعد صلاة العشاء أحط 3 ركعات وبعدين ركعة وتر.
كيف كيف بعد صلاة العشاء كم ركعة؟
أول شيء ركعتين السنة.
أي.
بعدين أحط 3 ركعات.
أي.
بسلام واحد.
طيب 3 ركعات بسلام واحد.
أي بسلام. أي بس إن مرة يعني حطيت ركعتين. ويعني قريت التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية وقمت على طول يعني شهدت مرتين
يعني مثل المغرب.
إيه وزي المغرب. لا المغرب لا ما أقول ركعة ثانية ما أقول الصلاة الإبراهيمية.
إيه لكن أنت تقولين بأنك صليت ركعتين وجبت التشهد مع الصلاة الإبراهيمية وبعدين قمتي.
إيوة
وجبت الركعة الثانية. إيه توترين يعني
ثالثة.
أنت
أيوة.
توترين بهذه أيوة. الطريقة.
إيوة
طيب
وسؤال ثاني لو سمحت يا شيخ صحيت لصلاة الفجر قبل ما يأذن قبل لا 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 بعد ما خرج الوقت بعد ما خرج الوقت قبل ما تشرق الشمس ب8 دقائق.
ايه
صليت الفجر.
ايه نعم
قبل ما تشرق ب8 دقائق صليت الفجر يعني يجوز
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا اختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ أبغيت استفسر أنا خذيت لي مصحف من جمعية خيرية.
إيه.
مصحف. وأقدر أتصدق فيه حق مسجد يعني ولا ما يصير؟
يعني الجمعية عطتك إياه؟
إيه الجمعية طلبت منهم هم يوزعون يعني توزيع يعني خيري.
نعم. إيه
دشت الجمعية خذيت منهم يعني مصحف وأقدر يعني أتصدق خذيت ثواب لي أنا ولأبوي الله يرحمه ولأمي. أمي عايشة يعني من الميتة.
وأنت عندك يعني مصحف في البيت يا محمد؟
أي المصحف اللي ماخذ من الجمعية خيرية.
أنا قصدي عندك مصحف بالبيت غيره؟
أي عندي مصحف.
زين الحمد لله. طيب أبشر يا محمد.
لا أفضل يا شيخ يعني حط مصحف الملك فهد ولا كل مصحف وحدة يعني عندي مصحف الملك فهد ومصحف الكويت وعندي مصحف الجمعية الخيرية بنفسه.
إن شاء الله أبشر يا محمد.
أبشر إن الله يبارك فيك.
طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي سيمة من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول هناك نبتة يسمونها بامبو يسمونها عصا موسى تقول هي زهرة يقولون بأنه ما يصلح وضعها في البيت إلا بشكل فردي إما واحد وإما ثلاثة وإما خمسة. يا أختي سيمة بارك الله فيك ما عندنا شيء في القرآن ولا في السنة ولا في أثار الصحابة ولا في أقوال العلماء ها على أن والله في شجرة اسمها شجرة عصا موسى أو بامبو أو أي اسم من الأسماء وأن ما تكون إلا بشكل فردي. ما عندنا شيء. بالعكس أنا أرى إذا كان الناس يعتقدون في هذه الزهرة يعتقدون فيها وأن وجودها في البيت يطرد الجن أو يجرب الملائكة أو يشيع السعادة أو يمنع الحسد ما يجوز وضعها في البيت يحرم وضعها ها ولذلك تنتبهون لمثل هذا الشيء. إذا كان مثلا هذه الشجرة ممكن في اعتقاد معين ما يجوز وضعها في البيت. أما إذا كان لا هي شجرة عادية ما يعتقد الناس فيها ما في داعي إلى يعني ذكر مثل قضية أنه والله لازم تكون بشكل فردي بشكل كذا. هذه أمور عادية. الورد يعني الزهور والورود والأشجار هذه أشياء يعني من قبيل المباحات اللي يضعها الإنسان في بيته. ما يجوز اعتقاد بأن والله وضعها لكذا وكذا أو بطريقة فردية أو بشيء من هذا القبيل. خديجة من ليبيا يعني ذكرت قصة لها مؤلمة وهي أنها تزوجت من شخص وعنده أولاد ولها 3 سنوات لكن تقول ظلمها و منعها حقوقها كاملة ولا يحترمها وشيء من هذا القبيل مثل ما سمعنا وتاركها تقول ولا ينفق عليها وشيء من هذا القبيل. يا خديجة بارك الله فيك أنت في واقع الأمر مبتلى والابتلاء سنة من سنن الله الكونية، وقول الحمد لله الذي ما جعل بلواك في دينك وإيمانك وعقيدتك وإسلامك، وقولي أيضا الحمد لله اللي ما جعل مصيبتك في بدنك مثلا، في أعضاء جسمك مثلا، أصبت بحروق، أصبت مثلا بتر في الأعضاء أو شيء من هذا القبيل، وقولي أيضا الحمد لله الذي خصك بهذه البلوى حتى تنالي الأجر والثواب. ولذلك أنت يوم القيامة تتمنين أنك لو بقيت واستمريت في هذا البلاء لما ترين من الأجر والثواب الذي سيكون لك في ميزان حسناتك، وأيضا يكفر الله عز وجل عنك السيئات. فقل الحمد لله يا أخت الفاضلة، واضح من سؤالك ويعني من كلامك ومن مفردات يعني الكلام اللي ذكرتي أنك متألمة وتعيشين أزمة، طبيعي هذا طبيعي، لكن قولي الحمد لله الذي الحمد لله على كل حال. والله جل وعلا يبتلي خلقه وعباده بأنواع الابتلاءات، فلذلك أخت الفاضلة أنت وثقي علاقتك بالله عز وجل ونظف الطريق الذي بينك وبين الله، الله معك بإذن الله، الله معك، والصبر هذا اللي صبرتيه لك الأجر والثواب. أما هذا الزوج أنا ما سمعت كلامه، ما أدري إيش يعني السبب اللي دفعه إلى أنه يظلمك هذا الظلم، وعلى فرض أنك أخطأت بحقه، هل هو الآن له الحق في أن يظلمك هذا الظلم اللي ذكرتيه، يمنعك الحقوق ويؤذيك ويهينك ويجعل يطردك وشيء من هذا القبيل حسب ما ذكرت؟ ما له حق في هذا، ليس له حق. يعني الإنسان يجب عليه أن يعتدل حتى في مسألة التقاضي ومسألة الخصومات، يكون عدل. قل جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك أنا أوجه له رسالة، أقول له اتق الله، اتق الله في امرأتك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك بها، قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويجب عليك أن لا تظلمها، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، أما أنك تمسكها وتهينها وتظلمها وتعتدي عليها وتقوم بسحقها وقهرها بمثل هذه الطريقة، فانتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى حرم الظلم، حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. ولا تظنن بأن الله تعالى حينما يفسح لك في الأجل ويغذيك بالنعم ويعني يرزقك أن الله راض عنك بهذه الطريقة، لا، هذا إمهال، إمهال ربك ليس عن إمهالي، إمهال ربك ليس عن إهمالي، فاحذر عقوبة الله عز وجل. والله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. وأخت الفاضلة ممكن تدخلين طرف ثالث يتكلم معه ويتكلم معك ويعني يحاول أن يفهم ما هو السبب، فقد هو يقول بأنك أنت مثل ما ذكرتي أنت تقصرين في كذا وتفعلين كذا وتفعلين كذا، ممكن أنت تتركين هذا الذي ينقم زوجك عليه فيه، وهو أيضا يترك الأشياء التي أنت تنقمين عليه فيها. وأنا أوصيك بكثرة الدعاء لله عز وجل، فلا منجا ولا منجا من الله إلا إليه. ولذلك الإنسان يقول يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى. أبو رزان من اليمن يقول شخص فاتته تكبيرتين من تكبيرات الصلاة على الجنازة، ماذا يفعل؟ يا أبا رزان بارك الله فيك، المسبوق في صلاة الجنازة إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية فهي الأولى له، إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة فهي الأولى له، بمعنى أنه يقول الله أكبر يقرأ الفاتحة، والتكبيرة التي يكبر الإمام هو يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية الثانية، والتكبيرة الثالثة قد تكون الرابعة للإمام يسلم فيها، هو يدعو للميت وبعدين يعني يتم بقية التكبيرات، فيجعل التكبيرة الأولى التي يدركها مع الإمام هي الأولى وليست التكبيرة التي يعني يكون فيها الإمام، فما يدركه المسبوق الأولى له حتى لو كان في آخر الصلاة. أبو رزان يسأل من اليمن يقول هل يجوز للابن وأبي أن يتزوج أختين؟ يا أبا رزان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للرجل ولابنه أن يتزوج أختين، بل أزيدك، يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وأن يزوج ابنته وأن يزوج ابنه ابنة هذه المرأة. يزوج ابنه ابنة هذه المرأة دام أجنبية يعني، فلذلك يجوز للرجل وابنه أن يتزوج أختين، أن يتزوج امرأة وابنتها، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو رزان من اليمن يقول: شخص عليه قضاء رمضان 6 أيام، هل يجوز لأكثر من شخص أن يصوموا عنه في يوم واحد؟ يا أبو رزان بارك الله فيك، الجواب لا، ما ينبغي أن يجعل القضاء في يوم واحد. والأمر الأول ذكرنا بأن بالنسبة للقضاء الأفضل أن يتولى شخص، لكن بعض العلماء يذكر بأنه إذا كان قضاء وليس كفارة، لأن القضاء لا يشترط فيه التتابع، قالوا يجوز أن يصوم أكثر من شخص عنه، لكن أن يصوم في يوم واحد يعني هذا يعني محل شك، ولذلك لا يوقعون الصيام في يوم واحد، والأفضل أن يتولى شخص القضاء عن هذا الميت. أم خالد من العراق تقول: يعني أنا علي قضاء أيام كثيرة جدا مما سبق، بدأت الحمد لله أصوم الاثنين والخميس وأنويهما قضاء، والزائد تقول يعني يكون سنة. أم خالد بارك الله فيك، أحسنتي أحسنتي وفعلت الفعل الصحيح، وهو أنك قضيتي وجعلت القضاء في يوم الاثنين والخميس، بشرط أنك تنوين من الليل، يعني تنوين من ليلة الاثنين، تنوين بأن غدا هو القضاء، ليلة الخميس تنوين غدا بأنه القضاء، وتكملين بارك الله فيك. أم خالد من العراق تقول: يعني أنا أقوم قبل الفجر أصلي وأقرأ القرآن، هل رمضان نفس الأيام العادية وأصلي 11 ركعة؟ أم خالد من العراق بارك الله فيك وتقبل الله صالح عملك. أختي الفاضلة، طبعا شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، أفضل الشهور عند الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد من العمل الصالح في رمضان، ويزيد في العشر الأخير في رمضان ما يعني يكون في 20 الأول. لهذا أختي الفاضلة فرصة لك في رمضان أن تزيدي من الصلاة، ولو صليت 11 ركعة طيب، لكن على أن تطيل القراءة وتطيل الركوع وتطيل السجود. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين السنة، ثم أصلي 3 ركعات سردا بتشهد واحد. تقول: حصل مرة إني جلست في الركعة الثانية وجبت التشهد مع الصلاة الإبراهيمية وبعدين قمت وكملت، يعني ما حكم صلاتي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنت توترين ب3 ركعات سردا، لكنك في هذه المرة أخطأت حينما شبهت الوتر بصلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، وهي أن تأتي بتشهدين سواء جبت الصلاة الإبراهيمية أو لم تأتي بها. عموما إذا أردت أن تصلي الوتر سردا ما تأتي إلا بتشهد واحد الأخير. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن لا تجعلي هذا عادة مستمرة، وإنما الأفضل أن تصلي ركعتين وبعدين ركعة، لكن لو حصل أحيانا لا بأس بذلك. أم عبد الله من السعودية سامحيني باقي لك سؤال، والأخ محمد من الكويت أيضا، لأن وقت البرنامج أنت إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.